يصر شركة أندروفون أن تقدم لكم باقة من عذاب نيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات أبينا وسيدنا صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى ظهر الظهور كلها. آمين. أشكر إلهي الذي حمل أقدامي إلى هذه البيعة الطاهرة التي لوالدة الإله القديسة مريم ولأبينا الأنبا أثنسيس الرسولي البطريرك والمعلم المسكوني، كما أشكر صاحب النيافة الحبر جزيل الاحترام أخي الأنبا بخوميوس الذي يعلم مدى محبته في قلبي وفي قلوب أبنائنا وشعبنا في الغربية. لهذه الدعوة المباركة التي رحبت بها لكيما أتبارك معكم من جسد القديس العظيم أغسطينوس، وأقول له حسنا أتيت إلينا أيها التائب العظيم، حسنا قال يوحنا سابا الذي يلقبونه بالشيخ الروحاني، حسنا قال التوبة تجعل الزناة بتوليين. هذا الرجل أغسطينوس كما يسمونه دون منازع القديس والفيلسوف والمعلم العظيم والكاتب والمؤلف والأسقف الذي فاقت توبته آثامه السالفة وفاقت قداسته جهالات شبابه. إنه زعيم الرجال التائبين ولذلك نحن نصر بالعمل العظيم الذي هيأه لنا نيافة الأنبا بخوميوس، إذ أحضر لنا جزءا من رفاته ونحن كعقيدة أرثوذكسية نتبرك من أجساد الشهداء والقديسين، ولذلك نحن نتبرك من جسده الطاهر جسد المعلم واللاهوتي والأسقف وقبل ذلك جسد التائب القديس. بكل تأكيد سمعتم من نيافة الأنبا بخوميوس عن حياة القديس أغسطينوس، ولذلك سوف لا أكلمكم عنه، إنما أشير مجرد إشارات إليه. هذا الرجل الذي وصل الى اعلى المستويات من جهة المعرفة العقلية في زمانه، ولكنه حينما عرف المسيح سخر كل هذه الامكانات وسخر كل مواهبه من اجل خدمة فاديه ومخلصه. كلامي اليكم ايها الاحباء في هذا المساء عن امكانات او امكانيات التوبة على ضوء حياة القديس أغسطين. هذا الرجل الذي وصل إلى الخطية إلى أعماق بعيدة منها، فقد كان له عشيقات وخليلات، وكان له ابن غير شرعي، ولكن انظروا ماذا تصنع التوبة، انظروا الى التسابق الذي نتسابق عليه نحن الان في اقتناء كتبه او في معرفة مقولة من مقولاته. نحن نسأل القديس أغسطينوس ونقول له هل التوبة ممكنة؟ وقبل ان اتكلم نيابة عن أغسطينوس اقول معرفا ما هي التوبة. التوبة باليونانية كلمة ميتانيا، ميتانيا هي اللي بتترجم توبة، وكلمة ميتانيا اذا قطعناها الى مقاطع في لغتها الاصلية تعني حرفيا تغيير الاتجاه. واحد كان ماشي الاتجاه ده يمشي الاتجاه ده، واحد كان ماشي الاتجاه ده يغير اتجاه الى الاتجاه المضاد. التوبة هي تغيير، في الفكر ونظرة الانسان لله وللعالم وللخطية. تغيير فكر ونظرة الانسان نحو الله ونحو العالم ونحو الخطية. احنا لما بنقرأ في الكتاب المقدس وبنقرأ اقوال القديسين، اما مثلا يقول النبي قديما وجدت كلامك حلو فاكلته، وبعدين الانسان مننا يجي للكتاب المقدس عشان يقرأ فيه ويأخذه الملل، واذا ارى حاجة يراها كنوع من الروتين انه اعتاد ان يقرأ اصحاحا او اكثر في كل يوم، انما ده مش الاشتياق بتاع الانسان الذي يحب الله والذي يحس ان هذا الكلام هو غذاء. حينما يقول السيد المسيح له المجد ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، ادي انفاس الله وادي كلمات الله في هذا الكتاب المقدس. احنا اما بنقرأ عن بعض القديسين من جهة الاصوام، مثلا البعض كان بيصوم يوم لغاية الغروب، يعني القانون بتاعه في العبادة يصوم يوم واحد يصوم يأكل كل يومين، واحد يصوم يطوي ثلاث أيام ويفطر، يعني يأكل مش يفطر، يعني يأكل فطار. وبعدين حينما يأتي أو نأتي إلى الأربعين المقدسة، الصيام الكبير، نجد بعض الناس بيصوموا بيطول أسابيع، وفي بعض الناس العباد والنساك كانوا بيطول الأربعين يوم كلهم. وبعدين الناس يقفوا قدام الحقائق دي أو التواريخ ويبتدوا ينظروا إليها نظرة شك، وأن في هذا الكلام مبالغة من الكتاب وشطحات من النساخ. والحقيقة ما فيش حاجة، احنا نقدر ناخد مثل بسيط، احنا نفسنا بنختبر مثلا يوم الجمعة العظيمة، يوم الجمعة الكبير، الواحد يقعد في الكنيسة من 9 صباحا لغاية الساعة 7 بالليل. انا نفسي بستغرب، مش انه ما بيملش، دي حاجة يعني مسلم بيها، انما حتى اوقات الاجهزة بتاع الجسد بتتوقف، لا يشعر بانه محتاج لإزالة ضرورة او ازالة اي حاجة، قاعد كل همه انه هو بيستمتع وبيتغذى من الالحان ومن كلمات القراءات المقدسة. الله راح فين؟ ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. احنا بنقدر نختبر دي اختبار جيد واختبار حسن في يوم زي الجمعة العظيمة. وكثيرون بيطوا اليومين، يوم الجمعة العظيمة ويوم سبت الفرح، ما يأكلوش الا يعني بعد خروج القداس الالهي من الكنيسه، ودي حاجه بسيطه يعني شائعه بين اولادنا. فحينما اقول ان التوبه تغيير الانسان نحو الله، نحو كلمه الله، احس باشتياق، لأن القراءة في الكتاب المقدس هي نوع من الصلاة، ويجب أن تكون هكذا. حينما أصلي أكلم الله، وحينما أقرأ في كتابه المقدس أستمع إليه أو هو يكلمني. متعة كبيرة جدا، لا أحس أن نير ربنا تقيل. إذا كان المسيح له المجد بيقول نيري هين وحملي خفيف، وانتوا عارفين ان النير هو الناس اللي بيحملوه البهيمين اللي بيجروا المحراث. فما المسيح له المجد كما يقول احد الاباء بيقول احملوا نيري عليكم. طيب يا رب انا هحمل النير بتاعك، مين التاني؟ ما هو النير لازم يحملوه اثنين، مين التاني اللي هيحمل معايا ويشيل معايا؟ يقول لي انا التاني اللي هشيل معاك. يكفي ان الانسان في خضوع وفي محبة يحمي عنقه ليحمل نير المسيح. أنا أسمع الخبر، يحمي عنقه في خضوع وفي حب لكي ما يحمل نير المسيح. هيحس بصدق المسيح في مقولته نيري هين، احملوا نيري عليكم لان نيري هين وحملي خفيف. وما احنا حاسين ان نيرك تقيل ليه علينا؟ والرسول يقول ووصاياه، اي وصايا الرب يسوع، وصاياه ليست ثقيلة. احنا حاسين انها تقيلة ليه؟ يجب أن نظرتنا لله تتغير. الله ما بيحرمنيش من حاجة، زي ما بيقول القديس أغسطينوس، حب الله وافعل ما شئت، حب الله وافعل ما شئت. انا كان في زمان شاب بيعترف عندي وكان يعني محارب بشهوات جسده، وبعدين مرة من المرات قلت له اسمع بقى انا عاوز اقول لك حاجة، انت عاوز انا حديك تصريح، انت عاوز تروح تزني روح ازني، بس انا ليه شرط واحد عندي. قال لي ايه؟ قلت له تحب ربنا وبعد كده اعمل اللي انت عاوز تعمله، حب الله وافعل ما شئت، لان زي ما بيقول الرسول بولس لان محبة المسيح تحصرنا. دخلت ازور ناس برضو زمان في القاهرة لقيتهم عاملين برواز للآية دي لأن محبة المسيح تحصرنا، وعاملين دوريات كده بيحصروا الكلمات دي هكذا، محبة المسيح تحصرنا. حتى لو أنا أحب ربنا، لو حبيت أن أنا أخطئ محبتي تمنعني، يعني كل الناس اللي قدامي ما يحبوش ربنا أنا ما أعرفش، إنما أنا أفهم شيء واحد، أننا إذا كنا نحب الله بصدق وبحق فإن هذه المحبة تمنعنا من الزلل، وتمنعنا من السقوط، وتمنعنا من البعد عن الله. محبة المسيح تحصرنا. إيه الفرق بيننا وبين القديسين؟ الفرق بيننا وبينهم فرق أساسي، طبعا في فروق كثيرة، إنما فرق أساسي أو جوهري إنهم كانوا بيحبوا ربنا. دي نمرة واحد، نمرة واحد. ولذلك فقد لخص المسيح له المجد الوصايا العشرة اللي سلمهم الله لموسى النبي قديما في وصية مزدوجة، مش وصيتين حتى، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. بهذا يتعلق الناموس كله، الناموس يعني الشريعة كلها، يتعلق الناموس كله والأنبياء. التوبة ان انا اغير نظرتي لله، انا ما احسش او ما يجبش ان انا احس ان ربنا بيحرمني من حاجات، لا، ده انا الحياة مع الله متعة، المحبة الله متعة. قبل ما اروح الدير وكنت بدرس فصل مدارس احد فصل شبان في الجامعة، وفي القاهرة، وبعدين كان في شاب مبتدئ في حياته الروحية كان في سنة اولى طب قصر العيني، كنت بكلمهم في اليوم ده عن القديس الأنبا أنطونيوس وكيف انه باع كل ما تركه له والداه ووزعه الفقراء. الشاب ده كان عنده بطولة القاهرة في الوزن بتاعه في الملاكمة، بقول لكم انه كان مبتدئ في حياته الروحية، وبعدين وانا بتكلم قال لي ايه الكلام ده اللي بتقوله، هو دلوقتي طبيب ناجح في مدينة بني سويف ربنا يذكره بالخير. قال لي معقول ان واحد يروح يبيع كل ثروته ويروح يوزع العنبع ويروح يسكن في البرية في الصحراء ياكل الرمل كده باسلوب خشن؟ انا فوجئت بالسؤال، انما الله اعطاني اجابة في الحال، انا لم افكر في هذه النقطة قبل كده. قلت له يا فلان احنا بنعرف بنقرأ سواء في المجلات او في الصحف ان انسان احب وحدة ان شاء الله تكون رقاصة ولا سلوكها مش مظبوط وصرف اللي وراه واللي قدامه ان شاء الله يكون عزب عليها لانه بيحبها. قلت له مظبوط الكلام ده؟ قال لي مظبوط. قلت له انت مستكتر واحد يصرف على ربنا 300 فدان عشان بيحبه؟ ما قدرش يرد علي. كانت هذه الإجابة التي أعطانا الله إن أنا أرد بها على هذا الشاب. واحد يصرف على ربنا باع كل ما كان له، وده اللي بيقوله المسيح في أمثلة الملكوت في متى 13، الكنز المخفى في الحق، والتاجر الذي باع كل ما له واشترى اللؤلؤة الواحدة الكثيرة في الثمن، ايه يعني؟ ايه 300 فدان؟ ايه 1,000,000 جنيه؟ ايه يعني؟ ايه؟ انسان بيحب ربنا، انما ما تقسوش محبتكم ربنا دلوقتي بالنوعية المحبة اللي بكلمكم عنها. لا، نوعية المحبة اللي بكلمكم عنها دي من نوع اخر. فما نتكلم عن التوبة بداءه على ضوء حياة أغسطينوس، زي ما بقول ميثانيا باليونانية معناها توبة. التوبة بحسب المعنى الحرفي لها تغيير الاتجاه، ونعني به تغيير الاتجاه في نظرتنا لله. الله ما يبقاش كده وحش، ما يبقاش تقيل، ما بيحرمنيش من حاجة محببة لنفسي. أصل ده يتوقف على ايه اللي انا بحبه. العيب مش عيب ربنا. اما بيبقى انسان مريض ويجيبوا له الاكل يقول لهم الاكل طعمه مر انا مش قادر، الواحد ياكل منه يا ابني الاكل كويس طعمه حلو، انما بسبب المرض المذاقه بتاعت لسانه بتتغير. فاحنا بسبب الخطيه والتصقنا بالشهوات المختلفه المذاقه الروحيه بتاعتنا اتغيرت، مش قادرين نتذوق الله. في إفصالية السبت اللي بتتقال كانوا بيقولوها وانا داخل، يقولوا اسمك حلو ومبارك في افواه قديسين يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح. اسمك حلو ومبارك فين؟ في افواه قديسين، انما في افواه الخطاه، في افواه البعيدين، في افواه اللي مش عاوزين يمشوا معاك، لا يبقى مر، يبقى زي العلقم والافسنتين. انما حلو ومبارك في افواه قديسيك. المرض فينا. ولذلك فقد اتى ربنا يسوع المسيح للعالم كالطبيب الحقيقي الذي يداوي امراض الجسد والنفس والروح. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرض. ثم تغيير الفكر نحو العالم. العالم محبب لنفسي، بحب العالم ده. الفكر ده أو النظرة دي مفروض أنها تتغير. نعرف العالم. العالم طبعا ليه كلمة العالم إيكوميني، لها أكثر من معنى. العالم بالمعنى الجغرافي زي قارات العالم الستة، والعالم بمعنى الخليقة. ثم العالم اللي بنتكلم عنه نقصد به محبة العالم، ودي المحبة الوحشة التي نود أن نتدرب لكي نبتعد عنها. نظرتي للعالم لابد أن تتغير. الناس عمالة تتكالب على المادة، تتكالب على المادة. المسيح في نظر يهوذا الإسخريوطي ما كانش يساوي إلا 30 من الفضة، حاجة صغيرة. إنما في نظرك أنت يساوي إيه؟ بيلاطس سأل اليهود المجتمعين أمام كرسي الولاية بتاعته وقال لهم أطلق لكم باراباس أم يسوع؟ قالوا له أطلق لنا باراباس. باراباس اللص المجرم التالي القتلة. والسؤال ما زال يتردد صداه حتى الآن. والله يسألك المسيح أم العالم الذي يرمز إليه برباس؟ مسيح أم العالم؟ تختار إيه؟ أنت في إيدك أنك أنت تختار، لأن الله خلق الإنسان حرا مريدا، وعلى أساس هذه الحرية وهذه الإرادة هيبقى في دينونة في اليوم الأخير. إنما لو ربنا ما ادانيش حرية الإرادة يجي يدني أقول له لا ما ادانيش، أنت اديتني حرية، الله أعطاني هذه الحرية لكي أختار بين وبين العالم. اختار ايه؟ العالم بكل ما فيه، العالم بكل شهواته، العالم بكل لذاته، العالم بكل محباته الخاطئة المخطئة. ثم المعنى الثالث في كلمة مطانية يعني توبة، كلمة اليونانية مطانية توبة، هي تغيير نظرتي للخطية نفسها. وهذا التغيير لا ينبغي أن يكون تغييرا نظريا، وإنما تغيير أيضا كياني، في كياني أنا. طبعا هذا الأمر أنا أعترف أمامكم أنه ليس بالسهولة اللي بيها الكلام سهل، أنا لا أنكر ذلك، ولذلك الجهاد مطلوب، الجهاد مطلوب. الرسول بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم، ده بولس، لم تقاوم بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية حتى الدم. ومار إسحاق وهو من كبار المتوحدين يقول لأحد تلاميذه تسألني إلى أي حد نجاهد، وأنا أقول لك نجاهد حتى الموت، لأنه خير لنا أن نموت في الجهاد من أن نحيا في السقوط. واحد زي بولس الرسول الذي صعد إلى السماء الثالثة ورأى إعلانات كثيرة جدا، حتى أنه بيقول من فرط الإعلانات، يعني الإعلانات المفرطة الرؤى السماوية، أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني، يقول أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. إيه ده يا بولس أنت خايف على نفسك بعد ما تعبت أكثر من جميع الرسل؟ الكلام ده بيقوله في كورنثوس الثانية 11 بالروح القدس مش بحسب الجسد، أنه تعب أكثر من جميع الرسل بعد ما تعب وبعد الكرازات وبعد الأهوال اللي شافها، أنت خايف لا ترفض؟ يقول حتى أو لألا بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. أنت خايف ترفض؟ خايف يا بولس أنك أنت تترفض بعد ده كله؟ أنا خايف. ولذلك يقول في موضع ثاني لا نكلل، ناخد الأكاليل، إن لم نجاهد قانونيا، جهاد قانوني، جهاد صح، مش لعب عيال. يا ريتنا كنا عيال، ربنا بيحب الأطفال، يقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. إنما نبقى كبار ونلعب لعب عيال، لا ما ينفعش، لازم نجاهد جهاد الرجال وجهاد الكبار وجهاد الكاملين. نظرتنا للعالم وللخطية ينبغي أن تتغير، وكذلك نظرتنا لله. كان أغسطينوس كما سمعتم من يافة الأنبا بحميس عن سيرته وحياته كيف أنه كان غارقا في الخطية إلى أذنيه كما يقولون، ولكن في صدر الكتاب اعترافاته في اول باراجراف اول فقره، الجمله الاخيره في اول فقره في كتاب اعترافات اوسطينوس، يقول له لقد خلقتنا لك يا الله، لقد خلقتنا لك يا الله، ونفوسنا سوف تظل قلقة. كل ما تيجوا تتباركوا من الجسد ده يعني اشعروا بأن التوبة ممكنة، مهما وصل الإنسان إلى أعماق وأغوار بعيدة في خطر ممكن. وهذه الإمكانية طبعا مبنية على نعمة ربنا المجانية وعلى جهاده هو وإرادته. ولذلك في كتابات أغسطينوس العديدة كتب كتبا ضد البلاجيين. بلاجيوس كان راهب من إنجلترا وكان يعلم في البلاجيين سهرتقى وفي أنصاف البلاجيين، إنما اللي كان موجود في أيام أغسطينوس البلاجية أو البلاجيين نسبة لبلاجيوس الراهب الإنجليزي الذي كان يعلم أن أعمال الإنسان ممكن توصله للسماء مش محتاج لنعمة ربنا. ولذلك كتب أغسطينوس كتابات جريئة جدا وقوية جدا في الكلام عن النعمة، نعمة الله المخلصة ونعمة الله المجانية. حينما نسأل أغسطينوس نقول له التوبة ممكنة؟ نعم ممكنة، بشرطين أو تحت أو على أساسين، نعمة الله، ونعمة الله دي موجودة. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى إيه؟ معرفة الحق يقبلون. ربنا عاوز كل واحد. في سفر الرؤيا إصحاح 3:20 يكتب إلى ملاك أو إلى خادم كنيسة لاوديكيا يقول له هو ذا أنا واقف على الباب أقرع، إن سمع أحد صوتي. في ناس الكلمة دي سقط منهم وحفظنها غلط، إن فتح أحد لي أدخل وأتعشى معه ومع، لا، الكلمة الأهم إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل وأتعشى معه وهو معي. إن سمع أحد، المسيح طرقاته على الباب رقيقة كما هو في كل اللطف وكل الرقة، كامل في لطفه وكامل في رقته وكامل في وداعته، بيطرق طرقات برقة على الباب، إنما باب القلب يموج بحركات الشهوات الكثيرة، زي ما مثلا البيت يبقى فيه عيال كتير عمالين يلعبوا ويزعقوا ويتخانقوا مع بعض، ساعات ما يبقى فيه ضيف بيخبط على الباب كده خبط رقيق الواحد ما يسمعش الخبط. المسيح يقرأ، إنما العبرة اللي يسمع الصوت، لأنه مش ممكن في رأيي أن جسارة الإنسان تصل إنه يعرف إن المسيح واقف وبيقرع وما يفتحلوش، إنه مش سامع. ومش سامع ليه؟ لأنه مشغول باهتمامات كثيرة، القلب بيموج بحركات كثيرة. وكعبارة مكملة لهذه العبارة التي قالها المسيح له المجد في سفر الرؤيا، كلمات العريس للعروس في سفر النشيد، افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. افتحي لي، والمسيح واقف بيتوسل أو كأنه يتوسل للإنسان أن يفتح قصصي، رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل، وإذا كنا نتكلم عن توبة أغسطينوس، لا أود أن أتناسى أو أتجاهل سبب توبة أغسطينوس. سوف لا أسرف في الكلام في النقطة دي بالنسبة للوقت. السبب الأول في توبة أغسطينوس كانت أمه القديسة مونيكا صلواتها دموعها. الله الذي لا يغلب من شيء تغلب دموع الإنسان، ولذلك يقول العريس في سفر النشيد للعروس: حولي عينيك عني لأنهما قد غلبتاني. العريس بيرمز في النشيد إلى الله مسيح له المجد. الله الذي لا يغلب يغلب من الدموع، وكم ظرفت هذه الأمة من الدموع، حتى أن أحد الأساقفة في بلدها في شمال أفريقيا وهي بتقول له: صلي له، صلي الابن. قال لها: ما فيش فايدة، الولد بيدرس فلسفة وطايش في سن الطياشة. قال لها: ما فيش فايدة من الكلام مع الناس دول. قال لما هو يرجع لنفسه. قعدت تقول له: صلي له، صلي له، وأخذت تزرف الدموع أمامه وقال مقولته الشهيرة: ثق يا امرأة أنه لا يمكن أن يهلك ابن هذه الدموع أو من ذرفت هذه الدموع لأجله. وبالفعل انتصرت دموع المسكنة. مسكنة واحد ما يريدش حاجة يعيط، يعمل ايه؟ مش قادر يعيط. انتصرت دموع المسكنة لهذه الأم، واستطاعت أن تنقذ إنسانا متجبرا متكبرا بعلمه وبشبابه وبفتوته، وكانت عمالة تجري وراء من حتة لحتة. ساب أفريقيا وراح روما وميلانو، راحت وراه. ونحن في هذا المساء نحيي هذه الأم التي غيرت هذا القديس، هذه الأم التي آمنت برسالتها وأنها مسؤولة عن ابنها، مش نتجوز ونخلف، لا، ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. هنتسئل عن ولادنا، سواء كان ولادنا أولاد جسديين أو أولاد روحيين، هنتسئل. بنوفر لولادنا كل الحاجات الجسدية، عاوزين نلبسهم أحسن لبس ونعلمهم أحسن تعليم، إنما نحن لا نبالي بحياتهم الروحية، لا نبالي بانحرافاتهم الفكرية. نحن نديهم أحسن حاجة وبس، من على المستوى المادي والمستوى الفكري والثقافي. ثم كانت بعض صلوات ودموع أم القديسة مونيكا كانت عظات القديس أمبروسيوس، أمبروسيوس أسقف ميلان. ده أمبروسيوس خدوه من صفوف الموعوظين، كان لسه موعوظ ما دخلش الإيمان وما نلش سر العماد، وكان رايح ميلان والي، والي على الإقليم. أخذوهم من صفوف الموعظين، وطبعا اجتاز المراحل بعد كده من أجل الإيمان، تعمد ورسم أسقفا، وخذوهم من صفوف الموعظين. بكل تأكيد وبكل المقاييس، واحد زي ده ناس يجمعوا وهو لسه في صفوف الموعظين، لسه ما خدش الإيمان، نعمة الإيمان. بابولس بيقول لتيموساوس عن الأسقف ما يكونش حديث الإيمان لألا يتصلح، يعني يتكبر ويقع في فخ إبليس. وده ناخده من صفوف الموعظين. شوفوا عينات الناس زمان كانت جنسها ايه. ماذا يمكن ان نتصور عن واحد زي القديس أمبروسيوس؟ عظاته كانت جنسها ايه اللي خدوه من صفوف الموعظين عشان يجلسوه على كرسي الأسقفية الجليل؟ عظات أمبروسيوس التي كان يستمع إليها أغسطينوس بينما كان أستاذا في الفلسفة والبلاغة والبيان، عملت عملها في نفسه. ومن خلال عظات أمبروسيوس في ميلان وصل أغسطينوس إلى الاقتناع بأن العقل البشري ضعيف ولا قدرة له وحده للعقل البشري على الوصول إلى كمال الحقيقة الإلهية، وأنه لا بد له من سلطة تقوده، تلك السلطة هي الكنيسة. وثبت لأغسطينوس من خلال عظات القديس أمبروسيوس أن سر التجسد هو سر التواضع، وأن الكبرياء هي التي تدهور الإنسان إلى قاع الجهل والرذيلة، مستوى العلم مش بالثقافة الفلسفية بتاعته. ولذلك اتبع وطرح عنه الكبرياء والإعجاب بنفسه وبعقله، وبدأ يقرأ الكتب المقدسة، بل أخذ يلتهمها التهاما، خاصة رسائل القديس بولس الرسول. ولا عجب أن بولس أيضا كان مثقفا على أعلى مستوى من مستويات الثقافة في عصره، سواء الثقافة اليونانية أو الثقافة اللاتينية الرومانية. الحاجة الثالثة التي أسهمت في توبة أغسطينوس، في توبة أغسطينوس، كانت حياة القديس أنطونيوس الكبير أب الرهبان. هذه السيرة التي أخذها معه القديس أثناسيوس الرسولي الذي نتبارك منه في هذه الكنيسة التي تحمل اسمه، أخذ معه هذه السيرة في إحدى المرات التي نوفي فيها، على الحدود بين فرنسا وبلجيكا. وكما يشهد أحد المؤرخين غير المسيحيين أن سيرة أنطونيوس ألهبت الرغبة النسكية في كل غرب أوروبا. كم ورقة كتبهم أثناسيوس؟ إنما قديس كتب عن قديس. نعود إلى إمكانية التوبة على ضوء حوار القديس ووصيه. التوبة ممكنة؟ نعم. ربنا مستعد يسامحنا عن إيه؟ كل حاجة. المسيح مخلصنا يقول بفمه الإله الطاهر جميع الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر. جميع الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر ما عدا التجديف على الروح القدس فلا يغفر لا في هذا الظهر ولا في الآتي. وعاوز أقول لكم حاجة عن التجديف عن الروح القدس لما ذكرنا الآية دي. هي التجديف على الروح القدس له معنى مزدوج. المعنى الأول عدم الإيمان بلاهوت المسيح. من آمن بالابن له حياة ومن لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله. طيب ليه سموه عدم الإيمان بلاهوت المسيح؟ ليه سموه تجديف على الروح القدس؟ لأن بولس يقول لا يقدر أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس، إلا بالروح القدس. ولذلك سميت هذه الخطية عدم الإيمان بلاهوت المسيح أنه تجديف على الروح القدس، الروح القدس الذي يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. والمعنى الثاني بتاع التجديف على الروح القدس هو العناد الطوعي بإرادة الإنسان. يظل الإنسان معاندا ولا يريد أن يتوب ويموت في هذه الحالة. المهم أن يموت في هذه الحالة. إنما فيما عدا ذلك جميع الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر. كل الخطايا عملت إيه؟ كل الخطايا تغفر، كل وكل حرف اشتمال. ولذلك فإن القديس أغسطينوس بمقدمه إلينا في هذه الأيام إنما يدعونا لشركة التوبة معه. طب واللي ما يتوبش؟ اللي ما يتوبش. مرة جم ناس للسيد المسيح له المجد وقالوا له عن 18 واحد سقط عليهم البرج في سلوان وكلموه وأخبروه عن الذين خلط هيرودس دماءهم بذبائحهم. قال لهم انتوا تفتكروا ان الناس دول كانوا خطاة اكثر من الناس الساكنين على الارض؟ الحق اقول لكم ان لم ترجعوا وتتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ان لم ترجعوا وتتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ان مقدم القديس أغسطينوس الينا انما هو دعوة الى التوبة. وكلما نظرتم إلى جسده وتباركتم به اشعروا أنه يدعوكم إلى التوبة معه. لقد كان كارزا بالتوبة وهو على قيد الحياة وهو في الجسد، وهو بعد نياحته صار كارزا على أوسع نطاق بسيرته العطرة كما بجسده الماثل أمام عيوننا في هذه الكنيسة المقدسة. الله يريد أن جميع الناس يخلصون. من جهة الله، الله عاوزك. الله مستعد أن يتغاضى على أزمنة عن أزمنة الجهل. إيه؟ إيه؟ ربنا مستعد أن يسامحك. لأن إذا إحنا ما انتهزناش الفرصة إن لم تتوبوا وترجعوا لكلمات المسيح فجميعكم كذلك تهلكون والسماء والأرض تزولان، يعني زوال السماء والأرض أيسر من أن يسقط حرف واحد من كلام المسيح. حينما نتكلم عن إمكانية التوبة إنما يتكلم عن أمر يخصنا. على رأي أشعياء النبي كلنا كغنم ضللنا، كلنا ما حدش فينا ما ضلش، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه الهاء ضمير الغائب المفرد بيعود على المسيح، والرب وضع عليه إثم جميعنا، الخطايا اللي كنا نستحق عنها والآثام اللي نستحق عنها العقوبة المسيح حملها نيابة عنا ودفع الثمن، وما فاضلش غير ان احنا نتمتع ببركات الخلاص دي، هذا الخلاص المجاني، هذا الخلاص المجاني. كلنا تعبانين، والمسيح ما زال يكرر على سمعنا كلمات تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، أنا مستعد أريحكم. ومع ذلك إحنا متمسكين بتعبنا، لأن اللي جايب لنا التعب الخطية في شتى صورها. يبقى إيه اللي ممكن نحتج به أمام الله في اليوم الأخير؟ هو مستعد إنه يريحنا، إلا إحنا مش عاوزين نرتاح. كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ثمن العقوبة والخطية الدفع علينا إن إحنا نسلك في البر ونتمتع ببركات الخلاص. أيها الإخوة، ما أكثر ما يمكن أن يقال في هذه المناسبة، أنا لسه قدامي سفر طويل، ولسه عندي قداس الساعة 5 الصبح أصحابي، ولذا أترككم وأستودعكم لنعمة الله القادرة أن تحفظكم وأن تعينكم وأن تعطينا جميعا حياة التوبة. أنا لما كتبت الجزء الأول من بستان الروح من 27 سنة، كان الموضوع الأول عن حياة التوبة، وسميتها حياة، مش التوبة، مش موضوع عن التوبة، لا، حياة التوبة، لأن الإنسان يفضل يعيش بالتوبة طول عمره لغاية ما يموت. التوبة ليست مرحلة يعديها الإنسان، لا لا، التوبة يظل الإنسان يمارسها حياته كلها لغاية أما يموت. وحينما كان الرسول بولس قاب قوسين أو أدنى من الاستشهاد في مدينة روما، قال لتلميذه تيموثاوس في رسالته الثانية: والآن أنا أسكب سكيبا، ووقت انحلالي قد حضر، جاهدت الجهاد الحسن، أكملت الصعب، حفظت الإيمان، عملت كل حاجة، وأخيرا وأخيرا وأخيرا، بلغة الماضي وضع، كان شايف الحاجات دي كأنها حاضرة أمامه، وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. ظهوره فين؟ ظهور المسيح في حياتنا، حياتنا كلنا، كل واحد. لقد ارتفع المسيح إلى السماء، وكان آخر كلمات قالها المسيح لتلاميذه قبيل صعوده مباشرة: وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. والكلمات دي بتوصلنا والله يطالبنا أن نكون شهود له، نشهد له الحياة معاه حلوة ولا متعبة. ولذلك يقول بطرس: إن كنتم قد ذقتم أن الرب صار وأن إلى الأبد دقتم أن الرب صالح وأن إلى الأبد رحمته. إحنا علينا مسؤولية كبيرة جدا، نحن الذين نحيا في هذا الجيل، إن إحنا نقدم المسيح للناس بدون كلمة. إذا ما قدرناش نتكلم فلتكن قدوتنا وليكن سلوكنا ولتكن حياتنا ولتكن تصرفاتنا شاهدة للعمل المسيح فيه. أستاذ، أستودعكم بنعمة الله القادرة أن تحفظكم وتهبكم نعمة مع جميع المدعوين لبركات الخلاص الذي تم لربنا يسوع المسيح.